السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث السابع والعشرون، وهو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث رواه مسلم. وصل بنا الحديث إلى قول معاذ بن جبل: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ: وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: أي معاذ، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. يعني حكيم أو عالم زل في مسألة وتكلم بكلام غير منضبط. فهنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: لا يقبل هذا الكلام، ولكن لا يثنينك ما سمعته منه من غير الحق أن تتركه جملة. وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم، وكما ذكر شيخ الإسلام وكتبهم طافحة بذلك. وضرب أمثلة، أي شيخ الإسلام، كالإمام محمد بن خزيمة والإمام ابن مندة وغيرهم من أهل العلم، لما زلوا في بعض الأمور مع أن الأصل فيهم الاستقامة والثبات على المنهج القوي. لذلك ما سمعنا أحدا من أهل العلم الموثوق بهم تكلم في ابن خزيمة ولا في ابن مندة أبدا، مع أن لهم كلام في المعتقد في بعض المسائل، أو في بعض أفراد بعض المسائل كلام على خلاف أهل السنة. ولكن هذا إمام مجتهد زل في مسألة نتجنب زلته. يقول: وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. خرجه أبو داود. وفي رواية له قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير. وذكرنا في اللقاء الماضي، قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأننا قلنا أن القلوب لما تعرض عليها الفتن والذنوب والابتلاءات والمعاصي تتغير. فمن القلوب من يحب الفتنة وتتوغل في قلبه، ومن القلوب من يردها وينكرها من أول مرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هذا الصنف الثاني من القلوب يستحيل أن يعرف الحق، يستحيل، بل لن يعرف إلا ما راق لهواء وما شرأبت به نفسه. يقول: بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياه. نعم، تسمع كلاما من القوم ما سمعناه من أحد من سلفنا الصالح الموثوق بعلمهم وبتقواهم وبورعهم، فهذا الذي أحدث في الدين وتكلم بما لم يسبق إليه لا شك أنه باطل. لذلك أكرمكم الله قال الإمام البربهري رحمة الله عليه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك، يعني أنا أريد أن أتكلم في مسألة، المسألة دي موجودة في الواقع منذ عهد الصحابة، فكون أننا أنسلخ عنهم وأتكلم بكلام ليس لي فيه إمام معتبر، هذا هو عين الإحداث في دين الله. ومن أجل هذا نتكلم بملء الفي أن القول بإنكار عذاب القبر منكرا من القول وزورا، وأن القول بأن ختان المرأة ليس من دين الله منكرا من القول وزورا، وأن القول بأن نقاب المرأة ليس من دين الله منكرا من القول وزورا، وأن الانتخابات والأحزاب منكرا من القول وزورا. لما؟ من سلفك؟ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. تعلمون إخواني، يلزم من القول ببدعية النقاب أو بعدم ثبوت النص الشرعي في ختان المرأة، تعلم يلزم من ذلك إيه؟ تخطئة كل علماء الأمة. وكيف بهذا اللازم فسادا؟ لأن لم يقل بذلك أحد، لا الأئمة الأربعة ولا علماء أهل الحديث ولا غيرهم. يبقى كون أنني أتكلم في مسألة ليس لي فيها إمام والمسألة دي قديمة، لا، كذلك ياك أن تتكلم في مسألة محدثة ليس لك فيها إمام من علماء عصرك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلو الأرض من قائم لله بحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. يبقى يقول: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرف. وفي قوله أنتم ولا آباؤكم إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، فهو الحق مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وقوله في حديث النواس: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب المعرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. الكلام ده على الإطلاق ولا مقيد بأصحاب القلوب السليمة؟ يعني فيه أناس وصل بهم الخبث في القلب أنه يستحسن المحرمات، يستحسن المحرمات. يبقى مثل هذا يا أخوان لا يعول عليه وليس في ميزاننا ولا يدخل من جملة كلامنا. طيب، ومن هذا المعنى قول ابن مسعود: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. اكتب عندك. وقول ابن مسعود المؤمنون له ثلاث احتمالات، لا في الكتاب كما يترى لك، لأن الأثر ده أثر صحيح عن ابن مسعود وله مقدمة وله تتمة. حاضر، نكتب الأثر من أوله إلى آخره ونكتب المراد منه. روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود، روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود قال من القائل؟ ابن مسعود قال اطلع الله على قلوب العباد اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم. اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته. واطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه. فلم يجد واطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. طيب نريد أن نقف على معنى المسلمون هنا. اكتب عندك والمراد بالمسلمين في قول ابن مسعود يحتمل ثلاثة أشياء. والمراد بقول المسلمين في بقول ابن مسعود بالمسلمين ثلاثة أمور. الأمر الأول الصحابة، وهذا الذي يدل عليه سياق الحديث. الصحابة وهذا الذي يدل عليه سياق الحديث. القول الثاني المراد بالمسلمين مجتهد الأمة في عصر من العصور وهو الإجماع. المراد بالمسلمين مجتهد الأمة في عصر من العصور وهو الإجماع. القول الثالث المراد بالمسلمين الألف واللام للاستغراق، أي جميع المسلمين. طيب يبقى بناء على ذلك ليس لأحد أن يأتي بهذا النص ويبدأ يأتي بثلة من المسلمين، ليس بعلماء ولا بمجتهدين ولا بصحابة ولا بكل المسلمين، ويتشدق ويقول رأينا هذا الشيء حسنا فهو عند الله حسن. لا، خطأ. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله إيه؟ حسن، على القول أو على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها. وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. انتبهوا إلى هذه القيود. ليه؟ حتى نفرق بينها وبين الوسواس. يعني ممكن إنسان جاء يستفتيك في مسألة فأنت أفتيته بالحلم وأتيت له بالدليل الشرعي على الحلم، فقال لا قلبي لا يستريح لذلك. طيب من أنت وما قلبك حتى لا تستريح إلى أمر دل الدليل الشرعي عليه؟ ليس هذا من باب الورع بل هذا من باب الوسوسة. مثال ذلك رجل ذبح بهيمة الأنعام وبعد أن ذبحها سال منها الدم وتحركت حركة واحدة بذنبها أو برجلها ثم سكنت تماما، فجاء يستفتيك فأنت سألته نزل الدم؟ نعم. ونزول الدم ليس بمقياس. تحركت بعد أن فرغت من الذبح. في فرق بين تتحرك أثناء الذبح وتتحرك بعد الفراغ من الذبح، فرق كبير. فأنت سألته وقلت له هل تحركت بعد أن فرغت من الذبح، يعني بعد أن قطعت الودجين ومجرى النفس ومجرى الطعام تحركت؟ قال لك حركة واحدة خلاص أصبحت حل. فإن قال لك أنا أرتاب في ذلك وأشك ولست بمستريح، لا يعول على كلام. هذا من الوسوسة. يبقى في فرق بسيط جدا بين الوسوسة وبين الورع، معايا يا أخوانا كده؟ فهنا الإمام بيقول ماذا؟ وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. طب أنا أتيتك بالدليل الشرعي؟ تمام. كأن يأتي رجل كافر، كفر على غير الملة، وبعد أن كفر وبعد أن بعد كفره أسلم لله ونطق بالشهادتين وحسن إسلامه، ثم جاء يستفتيك وقال لك عندي مال عظيم اكتسبته وأنا في الكفر من حرام، ما تقول في هذا المال؟ الجواب هو مالك. قال لي أنا أشك وأريد أن أتصدق به ورعا، لا، دي وسوسة. لما؟ لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ما طالب أحدا قط ممن أسلم أن يتنزه من أمواله التي اكتسبها من حرام. وهناك فرق بين أن يكون المال الذي اكتسبته من حرام في حوزتك ثم أسلمت، وبين أن يكون المال الذي اكتسبته من حرام عند الغير ثم أسلمت، ديت غير ديت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول مال أضعه وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. لما؟ كان عند الناس، ما استلمه العباس. الله يبارك فيكم، أرجو أن نفرق بين الوسوسة وبين الورع. يبقى المفتي أفتاك بدليل شرعي، والدليل خد بالك صحيح وصريح في الاستدلال، ليس لك أن تترك ورعا، هذا ليس بورع، هذا من الوسوسة ومن التنطع في دين الله عز وجل. فضل.
ده بالنسبة للكافر، بالنسبة للمسلم أراد أن يتوب وجمع مال من المخدرات ومن كذا
لا، المسلم غير الكافر. المسلم جمع مالا من حرام باتفاق أهل العلم، لا تبرأ ذمته ولا تقبل توبته إلا بعد أن يرد المال إلى أصحابه، هذا أمر مجموع عليه ليس فيه نزاع.
وإن لم يعرف،
إن لم يعرف أصحابه يقض عنهم ديونه، إن عجز يتصدق. طيب، يقول فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدر، انتبه فيه دليل، وإن لم ينشرح الصبر. وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. زي ايه بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كانت في رمضان، فلما اقترب من مكة أمر الصحابة بالفطر وقال إنكم مصبحوا ملاقوا عدوكم، والفطر لكم أقوى. فأفطر القوم وبقي البعض على صيامه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقال أولئك العصاة، انتبه، أولئك العصاة، مع أنهم إيه؟ صائمون لله عز وجل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عصاة، يعني إنسان مثلا مريض واشتد به المرض وأفتاه الأطباء وأهل العلم افطر رحمة بك وإبقاء على نفسك، فقال لا ينشرح صدري لهذا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. يبقى بناء على ذلك نقدر نقول الضابط في ذلك الدليل الشرعي، الدليل الشرعي أمرك بالفعل إياك أن تتنزه عن التمسك بالدليل وتزعم أن هذا ورع، لا، هذا من التنطع في دين الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كرهه منه، وكما أمرهم بنحر هديه والتحلل من عمرة الحديبية فكرهون، وكره مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليه. طيب، دول ثلاث أمثلة يحتاجنا إلى شيء من البسط والتفصيل. أول شيء عمرة الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، ومنع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة، وحدث كما تعلمون مفاوضات حتى جاء سهيل بن عمرو وبدأ يوقع بنود الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الأمر، أمر الصلح، وكان من جملة بنود الصلح أن ترجع من عامك هذا حتى لا يقول العرب دخلها علينا ضغطة، فإن كان من قابل أخلينا لك البيت ثلاثة أيام، أما السنة دي ترجع، وعلى أن ما أتاك من عندنا مسلما ترده إلينا، وأن من أتى إلى ومن أتى إلينا من عندك كافرا لا نرده إليك. كويس. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البنود جاء عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. أوليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه. يبقى هنا عمر رضي الله عنه انشرح صدره لهذا الأمر أم لم ينشرح؟ لم ينشرح، لم ينشرح، لدرجة إن عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذهب لأبي بكر وأعد نفس الكلام، وكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمر يا عمر إلزم غرزك، إلزم غرزك. طيب، في أثناء المفاوضات جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وميرصف في قيوده وألقى بنفسه عند المسلمين مسلمة، فقام سهيل بن عمرو وقال هذا أول ما أقاضيك عليه رد لنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه، رده إلي. فرده، فصرخ أبو جندل وقال يا معشر المسلمين أأرد فأفتن في ديني؟ فمن هنا ثارت حمية المسلمين. انشرح الصدر أم لم ينشرح؟ لم ينشرح. خدوا بالكم، لأن في كده بعض الناس من فرط جهله عند ورع الكذابين وتنطع المتنطعين. لا، خطأ، احنا بنضر مع الأدلة حيث ضرب. بعد أن انتهى الصلح وانتهى الأمر وتكلم عمر بما تكلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. الرواية تقول ما قام منهم رجل واحد، تخيل ولا واحد، وكانوا كام؟ 14 مئة، ولا واحد امتثل للأمر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وقال يا أم سلمة هلك المسلمون؟ قالت وماذا؟ قال أمرتهم فلم يأتمروا. فقالت له رضي الله عنها أو تحب ذلك؟ قال نعم. انظر إلى الفقه العميق من أم سلمة. قالت أخرج ولا تكلم أحدا واستدعي حالقك ليحلق لك وانحر هديك. فخرج صلى الله عليه وسلم وفعل. فلما رأى المسلمون هذا قام كل واحد منهم يحلق لأخيه حتى كاد يقتله غما وينحر هديه. يبقى انشرح صدورهم أم لم تنشرح؟ لم تنشرح، مظبوط يا إخواننا، لم تنشرح. طيب أم سلمة رضي الله عنها لما قالت ذلك؟ وما فقهها وما فهمها؟ قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن أم سلمة ظنت أن المسلمين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر رخصة ويبقى هو عزيمة، فأرادوا أن يكونوا على العزيمة مثله. اتفهمت ولا أقولها تاني؟ أقولها تاني. أم سلمة، ده كلام الحافظ، وده بقول لك من الفقه العميق، إن أم سلمة المسلمين ما امتثلوش ليه؟ خلفوا الأمر؟ لا ده مستحيل. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ أهو ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر رخصة ترخص لهم، أما هو أخذ بالعزيمة وسيظل من غير حلق ومن غير نحر حتى يصل إلى الكعبة. طب نحلها إزاي؟ يقوم هو صلى الله عليه وسلم يخرج ينحر ويحلق، يبقى ما عادش إلا رخصة والعزيمة. فلما فعل امتثل المسلمون للأمر. واضح يا مشايخ؟ ده بالنسبة لعمرة الإيه؟ الحديبية. طيب وكذلك بالنسبة أن يرجع من عامه هذا، وعلى أن من أتاه منهم يردهم إليه، قصة أبي جندل في حجة الوداع، ودي كانت أشد حجة الوداع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس وبدأت وفود العرب تأتيه من كل مكان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، وكان معه من الصحابة من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. فلما وصلوا إلى مكة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اعتمر بالطواف وبالسعي وبصلاة ركعتين وقف وقال: يا أيها الناس، من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فيبقى كما هو حتى يبلغ الهدي محله. كويس. يقول جابر بن عبد الله: فاشتد ذلك علينا، فقلنا فيما بيننا، خرجنا حجاج، فلم يبق بيننا وبين عرفة إلا يومين أو ثلاث، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلل حتى يأتي أحدنا أهله ويصعد إلى منى وذكره يقطر منيا. اشتد ذلك عليه. يقول جابر بن عبد الله: فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا ندري أبي وحي أم أحد أخبره. يقول: فجمعنا في قبة من أدم من أدم، ثم دخل وقال: أيها الناس، أبالله تعلموني؟ أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم، ولولا أني سقت الهدي لأحللت فأحلوا عباد الله. يبقى انشرح صدورهم أم لم تنشرح؟ لم تنشرح. فهمت يا أخوانا المسألة ديت؟ لأن خدوا بالكم، أي إنسان يأخذ نفسه بالاحتياط في غير موضع الاحتياط أو بالورع في غير موضع الورع دخل في التنطع والتشدد، وأخطر شيء لن يتحمل، لن يتحمل، وستنفر منه نفسه كالبغل الشموس لا يقدر عليه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهمت يا أخوانا المسائل ديت؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك، واستفتي قلبك، أي قلب؟ لابد أن أخذ. طيب أستفتي قلبي وأنا معي الدليل، والدليل قال لي لا حلال، فأنا قلت لا أنا بصراحة شكك فيه. طب ما ده ورع الكذابين، ورع الكذابين زي بالضبط كده. الأصل في كل مسلم الاستقامة. أنا رايح أشتري من عند الشيخ حسن حاجة، الأصل فيه الاستقامة. أما أننا أبحث وأنقب، يعني رايح دخلت السوق أشتري طماطم من عند الشيخ بكم الطماطم؟ باتنين جنيه. جايبها منين؟ والله واحد صديقنا صاحب أرض بيزرع، خدتها من عنده. طب الرجل ده دخوله حلال ولا حرام؟ بيشتغل فيه. طب والأرض دي ملك ولا أجار؟ طب غصبها ولا سرقها؟ ده كله مخالف، مخالف لشرع الله. دخلت من عند جزار اشتري اللحمة، لقيته كاتب كده ايه صلى على النبي، ودخلت عليه سلام عليكم، وعليكم السلام مرحب، ادينا اتنين كيلو لحمة. استنى بصلى ولا بصليش؟ هذا لا يحل لك. سميت على الذبيحة ام لم تسمي؟ هذا لا يحل لك. هذا اسم ورع الكذابين، وليس من الورع ولا من الاحتياط، بل من التنطع والتشدد والغلو والوسوسة. أخواننا الله يبارك فيكم، نصوص الشريعة لابد أن تفهم كجملة واحدة ولا تتجزأ ولا نفصل بعضها عن بعض. طيب يقول وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طيب هذا الذي ذكرناه يا مشايخ نريد أن نعكسه. إزاي إيه؟ يبقى الشيخ أفتاني قال لي حلال، والدليل هو والحديث في الصحيح، والإجماع منعقد، أنا قلت صح أنا شاكك فيها، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده تنطع وتشدد. اعكسها بقى، شيء جاء النص الشرعي ببدعيته أو بحرمته والقلب انشرح له، واخد بالك؟ كما سمعنا من المخرفين، ووصف المخرفين عليهم قليل، ومن المجانين ممن كانوا يقفون في ربعة ومصطفى محمود. شفت رؤيا النبي جالي وقال لي فلان يصلي بالناس إمام، أيها الأحمق، وصل بك أن تستخف بالناس إلى هذه الحالة؟ يبقى شيء بدعة، واخد بالك؟ ولكن قال لك والله أصلا صح أنا صدري منشرح له. طب بناء على ذلك خلاص، طالما صدرك منشرح له ما فائدة الوحي؟ صح يا محمد؟ ما فائدة الوحي طالما القضية قضية انشرح صدر، ذاك انشرح صدره للبدعة، ذاك انشرح صدره للمعصية، خلاص يبقى ما فائدة الوحي؟ يبقى الأمر مسألة انشراح الصدر وعدمه. عندنا أدلة، دليل الشرعي دل على أن هذا الفعل بدعة، ولو انشرح له صدور كل من يعمله بدعة. قال لك والله ده احنا كده كل يوم ليلة خميس بنخصص قيام الليل في المسجد وبندعو وبنعيط وساعات بنصرخ وتنشرح صدورنا، بدعة وضلال. لما لم يرد به النص؟ وإلا ماذا نقول في حديث عبد الله بن مسعود عند الدارمي في المقدمة، لما دخل على أقوام حلقا في المسجد ومعهم حصى، معهم سبح، تلاقي الأخ كده واقف له والسبحة بتحف في الأرض، إيه ده؟ ضلال ما بعد ضلال وبدع ما بعدها بدع. يقولك أصل انشرح صدره له، خلاص نوقف الأدلة ونوقف السنة لانشرح صدر المبتدع. فدخل عليهم ابن مسعود وقال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال لهم ابن مسعود أو مفتتح باب ضلالة؟ انظر إلى الفقه. أو مفتتح باب ضلالة؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. شوف الفقه، وكم من مريد للخير لا يبلغه. صح، ما هو لما قعد مع البنت المتبرجة عشان يسرد لها الأدلة الشرعية على النقاب ما كان يبغي إلا الخير. صح، ما كان يبغي إلا الخير، واخد بالك؟ طب خلاص طالما القضية قضية نية للخير يبقى نلغي الاتباع. مظبوط يا مشايخ؟ انتبهوا، ما هو المنحرفة من المبتدعة، ما الذي انحرفهم؟ عدم الفهم السديد. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وقال وكم من مريد للخير لا يبلغه. ثم قال لهم عدوا سيئاتكم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. يبقى مسألة انشراح الصدر وعدم انشراحه، الفصل هو الأدلة الشرعية. لذلك من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، هو أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. ما قدرش برأي ولا بعقل ولا بقياس. وإلا عمرو بن عبيد قال واستحسن هذا، لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. في كفر أشد من كده يعيد؟ مفيش. واستحسن هذا. على كل، ليس أمامي إلا أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. إي والله الخروج والبعد عن العلماء وعن الجلوس بين أيديهم ومسح الغبار عن نعالهم يودي بالأمة إلى أسوأ مما ترى. لازم جلوس مع أهل العلم والتعلم منهم ومعرفة التفريق بين انشراح الصدر في الضلالة وانشراح الصدر في الوسوسة وانشراح الصدر في الحق. نرجع للكتاب. يقول وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل يا أحمد يا هارون ولا يا شيخ أحمد، ماشي، فلا وربك لا يؤمنون، المن في هنا ما هو؟ الكلام ده مليته صح يا احمد زكريا؟ مليت الكلام ده هنا كتير، مليت كلام شيخ الاسلام. تفضل يا شيخ احمد. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الصبية الخوارج قالوا لا يؤمنون نفي اصل الايمان، وبناء على ذلك كفروا اللي الذي لا يحكم بشرع الله. شويه صبية عيال لا يؤمنون، المنفى هنا ايه؟ احسنت، واجب من واجبات الايمان. كويس، لان احنا قلنا الايمان اصل وواجبات ومستحبات، فالمنفى هنا ايه؟ واجب من واجبات الايمان، ولا يلزم منه نفي اصل الايمان بل واجب. عشان كده النص هذا لابد ان نقف على اقوال اهل العلم فيه حتى يتسنى لنا الرد على اهل البدعه من الخوارج والمعتزله وغيرهم. المغرب على كم يا شباب؟ طيب ماشي، اقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا ان ناتي بالمادتين الباقيتين قبل صلاه المغرب حتى لا نثقل عليكم بعد العشاء. تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله وصلاه وسلاما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، سائلين الله عز وجل الاخلاص في القول والعمل. نستانف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث السابع والعشرون وهو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث رواه مسلم. وصل بنا الحديث إلى قول معاذ بن جبل: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ: وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: أي معاذ، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. يعني حكيم أو عالم زل في مسألة وتكلم بكلام غير منضبط. فهنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: لا يقبل هذا الكلام، ولكن لا يثنينك ما سمعته منه من غير الحق أن تتركه جملة. وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم، وكما ذكر شيخ الإسلام وكتبهم طافحة بذلك. وضرب أمثلة أي شيخ الإسلام كالإمام محمد بن خزيمة والإمام ابن مندة وغيرهم من أهل العلم، لما زلوا في بعض الأمور مع أن الأصل فيهم الاستقامة والثبات على المنهج القوي. لذلك ما سمعنا أحدا من أهل العلم الموثوق بهم تكلم في ابن خزيمة ولا في ابن مندة أبدا، مع أن لهم كلام في المعتقد في بعض المسائل أو في بعض أفراد بعض المسائل كلام على خلاف أهل السنة. ولكن هذا إمام مجتهد زل في مسألة نتجنب زلته. يقول: وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه على الحق نورا. خرجه أبو داود. وفي رواية له قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير. وذكرنا في اللقاء الماضي، قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأننا قلنا أن القلوب لما تعرض عليها الفتن والذنوب والابتلاءات والمعاصي تتغير. فمن القلوب من يحب الفتنة وتتغوغل في قلبه، ومن القلوب من يردها وينكرها من أول مرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هذا الصنف الثاني من القلوب يستحيل أن يعرف الحق، يستحيل، بل لن يعرف إلا ما راق لهواء وما شرأبت به نفسه. يقول: بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. نعم، تسمع كلاما من القوم ما سمعناه من أحد من سلفنا الصالح الموثوق بعلمهم وبتقواهم وبورعهم. فهذا الذي أحدث في الدين وتكلم بما لم يسبق إليه لا شك أنه باطل. لذلك أكرمكم الله، قال الإمام البربهري رحمة الله عليه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك، يعني أنا أريد أن أتكلم في مسألة، المسألة ديت موجودة في الواقع منذ عهد الصحابة، فكون أننا أنسلخ عنهم وأتكلم بكلام ليس لي فيه إمام معتبر، هذا هو عين الإحداث في دين الله. ومن أجل هذا نتكلم بملء الفيه أن القول بإنكار عذاب القبر منكرا من القول وزورا، وأن القول بأن ختان المرأة ليس من دين الله منكرا من القول وزورا، وأن القول بأن نقاب المرأة ليس من دين الله منكرا من القول وزورا، وأن الانتخابات والأحزاب منكرا من القول وزورا. لما؟ من سلفك؟ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. تعلمون إخواني يلزم من القول ببدعية النقاب أو بعدم ثبوت النص الشرعي في ختان المرأة، تعلم يلزم من ذلك إيه؟ تخطئة كل علماء الأمة. وكيف بهذا اللازم فسادا؟ لأن لم يقل بذلك أحد، لا الأئمة الأربعة ولا علماء أهل الحديث ولا غيرهم. يبقى كون أنني أتكلم في مسألة ليس لي فيها إمام والمسألة دي قديمة، لا كذلك إياك أن تتكلم في مسألة محدثة ليس لك فيها إمام من علماء عصرك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلو الأرض من قائم لله بحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. يبقى يقول سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرف. وفي قوله أنتم ولا آباؤكم إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، فهو الحق مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. فدل حديث وابسط وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وقوله في حديث النواس الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب المعرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. كلام ده على الإطلاق ولا مقيد بأصحاب القلوب السليمة؟ يعني فيه أناس وصل بهم الخبث في القلب أنه يستحسن المحرمات، يستحسن المحرمات. يبقى مثل هذا يا أخوان لا يعول عليه وليس في ميزاننا ولا يدخل من جملة كلامنا. طيب، ومن هذا المعنى قول ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. اكتب عندك. وقول ابن مسعود المؤمنون له ثلاث احتمالات، لا في الكتاب كما يترى لك، لأن الأثر ده أثر صحيح عن ابن مسعود وله مقدمة وله تتمة. حاضر، نكتب الأثر من أوله إلى آخره ونكتب المراد منه. روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود، روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود، قال من القائل؟ ابن مسعود. قال اطلع الله على قلوب العباد، اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم. اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، واطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه، فلم يجد واطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. طيب، نريد أن نقف على معنى المسلمون هنا، اكتب عندك. والمراد بالمسلمين في قول ابن مسعود يحتمل ثلاثة أشياء. والمراد بقول المسلمين في بقول ابن مسعود بالمسلمين ثلاثة أمور. الأمر الأول الصحابة، وهذا الذي يدل عليه سياق الحديث. الصحابة، وهذا الذي يدل عليه سياق الحديث. القول الثاني المراد بالمسلمين، المراد بالمسلمين مجتهد الأمة في عصر من العصور وهو الإجماع. المراد بالمسلمين مجتهد الأمة في عصر من العصور وهو الإجماع. القول الثالث المراد بالمسلمين الألف واللام للاستغراق، أي جميع المسلمين. أي جميع المسلمين. طيب، يبقى بناء على ذلك ليس لأحد أن يأتي بهذا النص ويبدأ يأتي بثلة من المسلمين، ليس بعلماء ولا بمجتهدين ولا بصحابة ولا بكل المسلمين، ويتشدق ويقول رأينا هذا الشيء حسنا فهو عند الله حسن. لا، خطأ. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله إيه؟ حسن، على القول أو على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها. وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. انتبهوا إلى هذه القيود. ليه؟ حتى نفرق بينها وبين الوسواس. يعني ممكن إنسان جاء يستفتيك في مسألة فأنت أفتيته بالحلم وأتيت له بالدليل الشرعي على الحلم، فقال لا، قلبي لا يستريح لذلك. طيب، من أنت وما قلبك حتى لا تستريح إلى أمر دل الدليل الشرعي عليه؟ ليس هذا من باب الورع، بل هذا من باب الوسوسة. مثال ذلك، رجل ذبح بهيمة الأنعام، وبعد أن ذبحها سال منها الدم وتحركت حركة واحدة بذنبها أو برجلها، ثم سكنت تماما، فجاء يستفتيك، فأنت سألته نزل الدم؟ نعم، ونزول الدم ليس بمقياس. تحركت بعد أن فرغت من الذبح، في فرق بين تتحرك أثناء الذبح وتتحرك بعد الفراغ من الذبح، فرق كبير. فأنت سألته وقلت له هل تحركت بعد أن فرغت من الذبح، يعني بعد أن قطعت الودجين ومجرى النفس ومجرى الطعام، تحركت؟ قال لك حركة واحدة، خلاص أصبحت حل. فإن قال لك أنا أرتاب في ذلك وأشك ولست بمستريح، لا يعول على كلام، هذا من الوسوسة. يبقى في فرق بسيط جدا بين الوسوسة وبين الورع، معايا يا اخوانا كده؟ فهنا الإمام بيقول ماذا؟ وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. طب أنا أتيتك بالدليل الشرعي، تمام، كأن يأتي رجل كافر، كفر على غير الملة، وبعد أن كفر وبعد أن بعد كفره أسلم لله ونطق بالشهادتين وحسن إسلامه، ثم جاء يستفتيك وقال لك عندي مال عظيم اكتسبته وأنا في الكفر من حرام، ما تقول في هذا المال؟ الجواب هو مالك. قال لي أنا أشك وأريد أن أتصدق به ورعا، لا، دي وسوسة. لما؟ لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ما طالب أحدا قط ممن أسلم أن يتنزه من أمواله التي اكتسبها من حرام. وهناك فرق بين أن يكون المال الذي اكتسبته من حرام في حوزتك ثم أسلمت، وبين أن يكون المال الذي اكتسبته من حرام عند الغير ثم أسلمت، ديت غير ديت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول مال أضعه ها، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. لما؟ كان عند الناس، ما استلمه العباس. الله يبارك فيكم، أرجو أن نفرق بين الوسوسة وبين الورع. يبقى المفتي أفتاك بدليل شرعي، والدليل خد بالك صحيح وصريح في الاستدلال، ليس لك أن تترك ورعا، هذا ليس بورع، هذا من الوسوسة ومن التنطع في دين الله عز وجل. فضل.
ده بالنسبة للكافر، بالنسبة للمسلم أراد أن يتوب وجمع مال من المخدرات ومن كذا
لا، المسلم غير الكافر، المسلم جمع مالا من حرام باتفاق أهل العلم، لا تبرأ ذمة ولا تقبل توبة إلا بعد أن يرد المال إلى أصحابه، هذا أمر مجموع عليه ليس فيه نزاع. إن لم يعرف أصحابه يقض عنهم ديونه، إن عجز يتصدق. طيب، يقول فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدر، انتبه، فيه دليل، وإن لم ينشرح الصبر، وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. زي ايه بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كانت في رمضان، فلما اقترب من مكة أمر الصحابة بالفطر وقال إنكم مصبحوا ملاقوا عدوكم، والفطر لكم أقوى، فأفطر القوم وبقي البعض على صيامه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقال أولئك العصاة، انتبه، أولئك العصاة، مع أنهم إيه؟ صائمون لله عز وجل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عصاة، يعني إنسان مثلا مريض واشتد به المرض وأفتاه الأطباء وأهل العلم افطر رحمة بك وإبقاء على نفسك، فقال لا ينشرح صدري لهذا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. يبقى بناء على ذلك نقدر نقول الضابط في ذلك الدليل الشرعي، الدليل الشرعي أمرك بالفعل، إياك أن تتنزه عن التمسك بالدليل وتزعم أن هذا ورع، لا، هذا من التنطع في دين الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كرهه منه، وكما أمرهم بنحر هديه والتحلل من عمرة الحديبية فكرهون، وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليه. طيب، دول ثلاث أمثلة يحتاجنا إلى شيء من البسط والتفصيل. أول شيء عمرة الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، ومنع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة، وحدث كما تعلمون مفاوضات حتى جاء سهيل بن عمرو وبدأ يوقع بنود الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الأمر، أمر الصلح، وكان من جملة بنود الصلح أن ترجع من عامك هذا حتى لا يقول العرب دخلها علينا ضغطة، فإن كان من قابل أخلينا لك البيت ثلاثة أيام، أما السنة دي ترجع، وعلى أن ما أتاك من عندنا مسلما ترده إلينا، وأن من أتى إلى ومن أتى إلينا من عندك كافرا لا نرده إليك. كويس. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنود جاء عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. أوليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه. يبقى هنا عمر رضي الله عنه انشرح صدره لهذا الأمر أم لم ينشرح؟ لم ينشرح، لم ينشرح، لدرجة إن عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، ذهب لأبي بكر وأعد نفس الكلام، وكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعمر: يا عمر، إلزم غرزك، إلزم غرزك. طيب، في أثناء المفاوضات جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وميرصف في قيوده وألقى بنفسه عند المسلمين مسلما، فقام سهيل بن عمرو وقال: هذا أول ما أقاضيك عليه، رد لنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه، رده إلي. فرده. فصرخ أبو جندل وقال: يا معشر المسلمين، أأرد فأفتن في ديني؟ فمن هنا ثارت حمية المسلمين. انشرح الصدر أم لم ينشرح؟ لم ينشرح. خدوا بالكم، لأن فيه كده بعض الناس من فرط جهله عند ورع الكذابين وتنطع المتنطعين. لا، خطأ، احنا بنضر مع الأدلة حيث ضرب. بعد أن انتهى الصلح وانتهى الأمر وتكلم عمر بما تكلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. الرواية تقول: ما قام منهم رجل واحد. تخيل، ولا واحد، وكانوا كام؟ 14 مئة، ولا واحد امتثل للأمر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وقال: يا أم سلمة، هلك المسلمون. قالت: وماذا؟ قال: أمرتهم فلم يأتمروا. فقالت له رضي الله عنها: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. انظر إلى الفقه العميق من أم سلمة. قالت: أخرج ولا تكلم أحدا، واستدعي حالقك ليحلق لك، وانحر هديك. فخرج صلى الله عليه وسلم وفعل. فلما رأى المسلمون هذا قام كل واحد منهم يحلق لأخيه حتى كاد يقتله غما وينحر هديه. يبقى انشرح صدورهم أم لم تنشرح؟ لم تنشرح. مظبوط يا إخواننا؟ لم تنشرح. طيب، أم سلمة رضي الله عنها لما قالت ذلك وما فقهها وما فهمها. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن أم سلمة ظنت أن المسلمين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر رخصة ويبقى هو عزيمة، فأرادوا أن يكونوا على العزيمة مثله. اتفهمت ولا أقولها تاني؟ أقولها تاني. أم سلمة، ده كلام الحافظ وده بقول لك من الفقه العميق، إن أم سلمة المسلمين ما امتثلوش ليه؟ خلفوا الأمر؟ لا ده مستحيل. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ أهو ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر رخصة ترخص لهم، أما هو أخذ بالعزيمة وسيظل من غير حلق ومن غير نحر حتى يصل إلى الكعبة. طب نحلها إزاي؟ يقوم هو صلى الله عليه وسلم يخرج ينحر ويحلق، يبقى ما عادش رخصة ولا عزيمة. فلما فعل امتثل المسلمون للأمر. واضح يا مشايخ؟ ده بالنسبة لعمرة الحديبية. طيب وكذلك بالنسبة أن يرجع من عامه هذا، وعلى أن من أتاه منهم يردهم إليه، قصة أبي جندل في حجة الوداع، ودي كانت أشد حجة الوداع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس وبدأت وفود العرب تأتيه من كل مكان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، وكان معه من الصحابة من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. فلما وصلوا إلى مكة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اعتمر بالطواف وبالسعي وبصلاة ركعتين وقف وقال يا أيها الناس من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فيبقى كما هو حتى يبلغ الهدي محله. كويس. يقول جابر بن عبد الله فاشتد ذلك علينا، فقلنا فيما بيننا خرجنا حجاج، فلم يبق بيننا وبين عرفة إلا يومين أو ثلاث، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلل حتى يأتي أحدنا أهله ويصعد إلى منى وذكره يقطر منيا. اشتد ذلك عليه. يقول جابر بن عبد الله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا ندري أبوحي أم أحد أخبره. يقول فجمعنا في قبة من أدم من أدم، ثم دخل وقال أيها الناس أبالله تعلموني أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم، ولولا أني سقت الهدي لأحللت فأحل عباد الله. يبقى انشرح صدرهم أم لم تنشرح؟ لم تنشرح. اتفهمت يا أخوانا المسألة ديت؟ لأن خدوا بالكم أي إنسان يأخذ نفسه بالاحتياط في غير موضع الاحتياط أو بالورع في غير موضع الورع دخل في التنطع والتشدد، وأخطر شيء لن يتحمل، لن يتحمل وستنفر منه نفسه كالبغل الشموس لا يقدر عليه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أوغل في الدين برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهمت يا أخوانا المسائل ديت؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك واستفتي قلبك، أي قلب؟ لابد أن أخذ. طيب استفتي قلبي وأنا معايا الدليل، والدليل قال لي لا حلال، فأنا قلت لا أنا بصراحة شكك فيه. تم ده ورع الكذابين، ورع الكذابين زي بالضبط كده. الأصل في كل مسلم الاستقامة. أنا رايح أشتري من عند الشيخ حسن حاجة، الأصل في الاستقامة. أما أننا أبحث وأنقب، يعني رايح دخلت السوق أشتري طماطم من عند الشيخ، بكم الطماطم؟ باتنين جنيه. جايبها منين؟ والله واحد صديقنا صاحب أرض بيزرع خدتها من عنده. طب الرجل ده دخوله حلال ولا حرام؟ بيشتغل فيه. طب والأرض دي ملك ولا أجار؟ طب غصبها ولا سرقها؟ ده كله مخالف، مخالف لشرع الله. دخلت من عند جزار اشتري اللحمة لقيته كاتب كده ايه، صلى على النبي، ودخلت عليه السلام عليكم، وعليكم السلام، مرحب، ادينا اتنين كيلو لحمة. استنى بصلى ولا بصليش؟ هذا لا يحل لك. سميت على الذبيحة ام لم تسمي؟ هذا لا يحل لك. هذا اسم ورع الكذابين، وليس من الورع ولا من الاحتياط، بل من التنطع والتشدد والغلو والوسوسة. وأن الله يبارك فيكم، نصوص الشريعة لابد أن تفهم كجملة واحدة ولا تتجزأ ولا نفصل بعضها عن بعض. طيب، يقول وفي الجملة: فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طيب، هذا الذي ذكرناه يا مشايخ نريد أن نعكسه. إزاي؟ إيه؟ يبقى الشيء الشيخ أفتاني قال لي حلال، والدليل هو والحديث في الصحيحين، والإجماع منعقد، أنا أقول صح أنا شاكك فيها، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده تنطع وتشد. اعكسها بقى: شيء جاء النص الشرعي ببدعيته أو بحرمته والقلب انشرح له، واخد بالك؟ كما سمعنا من المخرفين، ووصف المخرفين عليهم قليل، ومن المجانين ممن كانوا يقفون في ربعة ومصطفى محمود. شفت رؤيا النبي جالي وقال لي فلان يصلي بالناس إمام، أيها الأحمق، وصل بك أن تستخف بالناس إلى هذه الحالة؟ يبقى شيء بدعة، واخد بالك؟ ولكن قال لك والله أصلا صح أنا صدري منشرح له. طب بناء على ذلك خلاص، طالما صدرك منشرح له ما فائدة الوحي؟ صح يا محمد؟ ما فائدة الوحي طالما القضية قضية انشرح صدر؟ ذا كان شرح صدره للبدعة، ذا كان شرح صدره للمعصية، خلاص يبقى ما فائدة الوحي؟ يبقى الأمر مسألة انشرح الصدر وعدمه. عندنا أدلة، دليل الشرعي دل على أن هذا الفعل بدعة، ولو انشرح له صدور كل من يعمله بدعة. قال لك والله ده احنا كده كل يوم ليلة خميس بنخصص قيام الليل في المسجد، وبندعو وبنعيط وساعات بنصرخ، وتنشرح صدورنا، بدعة وضلال. لما لم يرد به النص؟ وإلا ماذا نقول في حديث عبد الله بن مسعود عند الدارمي في المقدمة، لما دخل على أقوام حلقا في المسجد ومعهم حصى، معهم سبح، تلاقي الأخ كده واقف لي والسبحة بتحف في الأرض، إيه ده؟ ضلال ما بعده ضلال، وبدع ما بعدها بدع. يقول لك أصل انشرح صدره له، خلاص نوقف الأدلة ونوقف السنة لانشرح صدر المبتدع. فدخل عليهم ابن مسعود وقال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال لهم ابن مسعود: أو مفتتح باب ضلالة؟ انظر إلى الفقه. أو مفتتح باب ضلالة؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. شوف الفقه. وكم من مريد للخير لا يبلغه. صح، ما هو لما قعد مع البنت المتبرجة عشان يسرد لها الأدلة الشرعية على النقاب، ما كان يبغي إلا الخير. صح، ما كان يبغي إلا الخير، واخد بالك؟ طب خلاص، طالما القضية قضية نية للخير يبقى نلغي الاتباع. مظبوط يا مشايخ؟ انتبهوا، ما هو المنحرف من المبتدعة، ما الذي انحرفهم؟ عدم الفهم السديد. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وقال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. ثم قال لهم: عدوا سيئاتكم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. يبقى مسألة انشراح الصدر وعدم انشراحه، الفصل هو الأدلة الشرعية. لذلك من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة هو أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. ما قالش برأي ولا بعقل ولا بقياس، وإلا عمرو بن عبيد قال واستحسن هذا: لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. في كفر أشد من كده يعيد؟ مفيش. واستحسن هذا. على كل، ليس أمامي إلا أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. إي والله، الخروج والبعد عن العلماء وعن الجلوس بين أيديهم ومسح الغبار عن نعالهم يودي بالأمة إلى أسوأ من مطر. لازم جلوس مع أهل العلم والتعلم منهم ومعرفة التفريق بين انشراح الصدر في الضلالة وانشراح الصدر في الوسوسة وانشراح الصدر في الحق. نرجع للكتاب، يقول: وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل يا أحمد يا هارون ولا يا شيخ أحمد، ماشي، فلا وربك لا يؤمنون، المن في هنا ما هم؟ الكلام ده مليته، صح يا احمد زكريا؟ مليت الكلام ده هنا كتير، مليت كلام شيخ الاسلام. تفضل اشرح. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الصبية الخوارج قالوا لا يؤمنون نفي اصل الايمان، وبناء على ذلك كفروا الذي لا يحكم بشرع الله. شوية صبية عيال لا يؤمنون، المن في هنا ايه؟ احسنت، واجب من واجبات الايمان. كويس، لان احنا قلنا الايمان اصل وواجبات ومستحبات، فالمن في هنا ايه؟ واجب من واجبات الايمان، ولا يلزم منه نفي اصل الايمان بل واجب. عشان كده النص هذا لابد ان نقف على اقوال اهل العلم فيه حتى يتسنى لنا الرد على اهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. المغرب على كم ناشا؟ طيب ماشي، أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا أن نأتي بالمادتين الباقيتين قبل صلاة المغرب حتى لا نثقل عليكم بعد العشاء. تفضل يا أخي.